بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. نعم، أخذنا بالأمس ما يتعلق بالرافضة والجهمية والخوارج، ووقفنا عند مذهب الخوارج، هذا المذهب الضال المبتدع، مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر والذين يخلدون عليها في النار يوم القيامة. تقدم معنا في الدروس الماضية أنهم أيضا ممن ينكر الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة، بناء على أصلهم الفاسد في تخليد أهل الكبائر إذا ماتوا وهم عليها غير تائبين منها. وهكذا من هذه الفرق الضالة المبتدعة فرقة القدرية، القدرية الذين ينفون القدر، وهكذا يطلق على الجبرية الذين يغالون في إثبات القدر بأنهم قدرية، لكن هذا اللفظ يطلق في الأشهر على هذه الطائفة التي غلت في إنكار القدر، فقيل لهم القدرية. وأول من أظهر القول بإنكار القدر هو معبد الجهني، وهكذا تبعه غيلان الدمشقي، ثم كثر أتباعه من انتشر مذهبهم. وكان معبد عنده شيء من العلم، لكنه لم يوفق للعمل به والإذعال للنصوص. وأما غيلان الدمشقي فكان جاهلا قلد على جهل. فهذا المذهب فيه خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فكما هو معلوم من حديث جبريل، في قصة جبريل حديث عمر بن الخطاب، قال: الإيمان أن تؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يصح إيمان العبد حتى يحقق الإيمان بهذه الأصول الستة، ومن هذه الأصول الستة الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء، كل ما يحدث في الكون من خير وشر، ومن طاعة ومعصية، ومن إيمان وكفر، ومن إيجاد وعدم، ومن حياة وموت، فهذا كله بقدر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تؤمن بعلم الله الواسع بكل شيء، وأنه كتب الأشياء. الله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وكما ذكر أهل العلم: ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الأمور التي لم تقع لو قدر أنها تقع لعلم الله سبحانه وتعالى كيف تقع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الأشياء التي لم تقع لو قدر الله وقوعها لعلم كيف تقع سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن بعلم الله وتؤمن بكتابة الله لكل شيء قدره في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء بإرادة الله ومشيئته، وأن كل شيء بخلق الله وإيجاده. هذا معتقد أهل السنة أخذا من النصوص الشرعية من القرآن والسنة. فطائفة القدرية خالفت معتقد أهل السنة، فالذين خالفوا معتقد أهل السنة في باب القدر هما طائفتان: طائفة القدرية وطائفة الجبرية. القدرية الذين غلوا في نفي القدر، قالوا بنفي القدر بمعنى، بارك الله فيكم، أن الأمر أنف وأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر هذه الأشياء، وهم طائفتان، طائفة الغلاة وطائفة النفاة. أما طائفة الغلاة فهم الذين أنكروا أصلا علم الله سبحانه وتعالى بالحوادث قبل كونها، وأنكروا منزلة الكتابة، وأنكروا الإرادة والمشيئة والخلق. فهؤلاء كفار الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالأمور قبل وقوعها ووجودها، فلهذا كفرهم السلف، وهذه الطائفة قد انقرضت. ولكن المذهب الذي استقر عليه يعني مذهب القدرية هو أنهم يثبتون العلم، يثبتون العلم، الله علم بالأشياء قبل وقوعها وأنه كتبها في اللوح المحفوظ. لكن أنكروا أن تكون أفعال العباد تحت إرادة الله ومشيئته وتحت خلقه، لم تكن صادرة عن إرادة لله ومشيئة، ولم تكن مخلوقة لله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقولون العبد هو الذي يستقل بفعل نفسه، العبد هو الذي يستقل بفعل نفسه، له إرادة وله مشيئة، بهذه الإرادة والمشيئة أوجد الفعل من خير وشر، من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، وليس لهذه الإرادة والمشيئة أي تعلق بإرادة الله ومشيئته. وهذا مذهب باطل كما هو معلوم، لأن الله يقول وما تشاءون، أثبت للعباد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعباد إرادة ومشيئة وقدرة، لكنها خاضعة لإرادة الله ومشيئته وقدرته، وكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، الله خالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء. فهذا مذهب القدرية الذين يعني بناء على قولهم يثبتون خالقين، الله خلق كل شيء والإنسان خالق فعل نفسه. فلهذا يعني جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، حديث ابن عمر، إن لكل أمة مجوس، مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون بالقدر، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. لماذا شبهت القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر، خالق الخير يسمون إله النور، وخالق الشر يسمونه إله الظلمة. فالذي يأتي بالخير هو إله النور، والذي يأتي بالشر هو إله الظلمة. فلهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، كما أن المجوس أثبتوا خالقين، إله الخير وإله الشر، فهكذا القدرية يجعلون الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، أما أفعال العباد فالعبد هو الذي يخلقها. فلهذا صاروا قدرية. وفي هذا يقول أبو الطيب المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تنبئ بأن المانوية تكذب. المانوية الذين يزعمون أن إله الظلمة لا يأتي بالخير. فيقول هذا الشاعر المشهور: كم من حسنات، وكم من خيرات، وكم من صدقات، وكم من هدايا، وكم من أرزاق تأتي في ظلمة الليل، وكم لظلام الليل عندك من يد، أي من نعمة، تنبئ بأن المانوية تكذب. وهم طائفة من المجوس، طائفة من المجوس. في الحاصل أن القدرية هم الذين غلوا في إنكار القدر، وأما الجبرية فهم الذين غلوا في إثبات القدر، وجعلوا أفعال العبد كلونه وطوله، وكالأمور الغير الإرادية التي تصدر منه كسقوطه من أعلى، هل سقط بإرادته؟ لا، تدحرج وسقط. وهكذا كونه كان على اللون الفلاني أو اللون الفلاني، أو على السمن أو الضعف أو الطول أو القصر، هذه أشياء لا تدخل للعبد فيها، فجعلوا أفعاله كذلك، أنه كالريشة في مهب الريح. هؤلاء جبرية غلوا في إثبات القدر، أولئك قدرية غلوا في نفي القدر. قال: والمرجئة. المرجئة أيضا من الطوائف، من طوائف أهل البدع الذين أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان. قيل لهم مرجئة لأنهم أرجعوا وأخروا، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب فرعون: قالوا أرجه وأخاه، أي أخر موسى وأخاه هارون، فالإرجاء هو التأخير، فقيل لهم مرجئة لأنهم أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فعندهم أن الإيمان هو مجرد المعرفة، ومنهم من قال مجرد التصديق على الطائف المعروفة، فالإيمان عندهم شيء واحد، شيء واحد لا يتفاضل، فإذا وجد الإيمان لا يضر معه الكفر، فهو إذا وجد عنده الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان مهما عمل من المعاصي. وعندهم تعرفون مقولة مشهورة: لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة، كما أنها لا تنفع مع الكفر طاعة. أما قولهم لا ينفع ما لا يضر مع الإيمان معصية فهذا غير صحيح، فكون العبد يعمل المعاصي والكبائر هذا ينقص من إيمانه، هذا ينقص من إيمانه. فما اعتقد أهل السنة لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما ازداد العبد من الطاعات ازداد إيمانه وعلى وقوى حتى يكون كأمثال الجبال، وكلما استكثر من المعاصي كان على حسب إيمانه ينقص وينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. فهذا ما اعتقد أهل السنة، وأن الإيمان متفاضل، ليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان من جاء بعدهم من كان دونهم في الفضل والخير والمراتب، فالإيمان متفاضل بحسب يعني الأعمال، بحسب العلم والمعرفة. وذكر العلماء أن المرجع على طوائف، منهم المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة، إذا عرف ربه بقلبه فهذا مؤمن، وإن لم يصدق وإن لم يتلفظ بلسانه وإن لم يعمل بجوارحه، وهذا قول الجهمية. فعلى هذا فإبليس يعتبر مؤمنا على قولهم، وهكذا أبو طالب يعتبر مؤمنا، وهكذا كثير من الكفار الذين قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعتبرون مؤمنين. ففرعون قال له موسى وهو يحاجه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فلم يقل: لا أنا ما علمت، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، فسكت إقرارا. وهكذا يقول الله في شأن كثير من الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فعندهم المعرفة في قلوبهم لكن هذه المعرفة لم تنفع. وهكذا أبو طالب كما روي عنه يعني في أشعار فيها مضمونها أنه كان يعتقد برسالة محمد، فأن هذه الأبيات التي نسبت إليه ليس لها سند معروف كما ذكر أهل العلم. وهكذا من المرجئة من يقول الإيمان هو مجرد التصديق، وهم الأشاعرة قالوا: لا، ليس الإيمان مجرد المعرفة، لابد من شيء زائد، هو أن يعرف ويصدق، وإن لم يتلفظ بلسانه وإن لم يفعل بجوارحه، وهذا قول الأشاعرة. ومنهم من قال مجرد النطق باللسان كما هو قول الكرامية، ومنهم من قال هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان، وأما العمل فلا يشترط في مسمى الإيمان، وهو قول مرجئة الفقهاء. قال: والمعتزلة، أيضا من طوائف أهل البدع المعتزلة، قيل لهم معتزلة لأن يعني يقولون حصلت محاورة يعني في مجلس الحسن البصري أحد أئمة التابعين من أهل السنة، سألوه عن فاعل الكبيرة فقال هو مؤمن ناقص الإيمان، فأنكر عليه تلميذه وكان في المجلس واصل بن عطاء، وقال: لا، هذا غير صحيح، هذا الجواب، مؤمن ناقص الإيمان، كيف هو يعمل الكبيرة وهو مع ذلك مؤمن؟ أيش عندك؟ قال: أنا عندي أنه يخرج من الإيمان بفعل الكبيرة. طيب، يصير كافرا؟ قال: لا، لا يدخل إلى مرتبة الكفر، بل يصير في منزلة بين منزلتين، لا أنه مؤمن ولا أنه كافر، منزلة بين منزلتين. فقال له الحسن يعني أخرج، يعني طرده من الحلقة، فاعتزل الحلقة الحسن، وتجمع معه من تجمع، جلس معه من جلس، فكان بعض السلف يمر به، نقل ذلك عن قتادة وغيره، فيقول: هؤلاء المعتزلة، فلصق هذا الاسم بهم، فقيل لهم المعتزلة. فالذي أول من أظهر فكرة الاعتزال هو واصل بن عطاء، وهكذا شايعه في ذلك عمرو بن عبيد، ثم لما كان في زمن المأمون ألف أبو الهذيل العلاف يعني كتابين في بيان مذهبهم، فذكر لهم الأصول الخمسة التي يبتني عليها مذهب المعتزلة، وهو القول بالتوحيد، والثاني العدل، والثالث إنفاذ الوعيد، والرابع المنزلة بين المنزلتين، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما قولهم بالتوحيد فهو إنكار الصفات، إنكار، لأن الله يقول واحد، فإذا أثبتنا له الصفات هذا يدل على التعدد، تعدد الحوادث، فإذا نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى حتى يكون المعبود واحدا، فادعوا أن هذا الأصل عندهم هو يعني هو إيش؟ التوحيد، أنكروا الصفات بحجة التوحيد. ويعني الأصل الثاني العدل، وهم أنهم أنكروا القدر، أنكروا إرادة الله ومشيئة الله وخلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العبد، حتى لا يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي أرادها وشاءها وخلقها ثم يعاقبه أو يثيب عليها. قالوا هذا من الظلم والجور، إذن العبد هو الذي خلق فعل نفسه وهو الذي أراد وشاء، فهذا عندهم العدل. وهكذا بارك الله فيكم الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، أن من أوعده الله سبحانه وتعالى بنار على فعل فيجب، هكذا يقول، يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينفذ هذا الوعيد، ولا يجوز أن يتجاوز عن هذا العبد خلافا للأدلة من القرآن والسنة. الأصل الرابع القول بالمنزلة بين منزلتين، أن فاعل كبيرة في الدنيا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين، وأما حكمه في الآخرة فهم يوافقون الخوارج في أنه خالد مخلد في نار جهنم. وأما الأصل الخامس وهو القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو متضمن للخروج على الولاة والحكام إذا فعلوا المعاصي وجاروا وفسقوا، فعندهم لابد من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنهم يخرجون عليهم بالسيف ويطيحون بكراسيهم وأنظمتهم، فهذا أصل من أصولهم. ومبنى يعني قول المعتزلة هم أنهم غلبوا العقل، جعلوا الحكم في الأمور للعقل، فما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه قبيحا فهو قبيح، فلهذا يقال لهم المدرسة العقلانية، ولهم أفراخ ولهم أذناب ولهم أتباع في العصور كلها، لا سيما في هذا العصر أيضا هناك كتاب، وهناك ممن يزعم أنه مفكر إسلامي، من نصر هذا المذهب يأتون إلى أشياء تواترت فيها النصوص فيحكمون فيها العقل. الدجال، أين هذا الدجال؟ لا يمكن أن يكون موجودا. أو يأتون إلى الجن فيقولون هذه جراثيم، يأتون إلى الملائكة يقولون هذا كذا، يأتون إلى خروج المهدي فيقولون لا يمكن، من أين سيخرج، متى يكون، وهكذا. يأتون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، قالوا لا يمكن هذا، كيف يعني الذباب يسقط في الإناء ثم تغمسه وتشرب ما كان بداخل الإناء. وهكذا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضوه على عقولهم الفاسدة والكاسدة، فما قبلتها عقولهم قبلوه، وما كان مردودا في عقولهم ردوه. والواجب على المسلم أنه يخضع لحكم الشرع، فإن هناك أمورا يعني بارك الله فيكم قد تقصر العقول عن الوصول إلى الحكمة فيها، فما على العبد إلا أن يسلم ويستسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن ليس له خيار، وليس له يعني بارك الله فيكم حق الانتقاء، أنه يقبل هذا ويرد هذا، ما هو المسلم، ما قيل له مسلم إلا لاستسلامه، أنه استسلم للقرآن والسنة وخضع للشرع، فلهذا قيل له مسلم. فمذهب المعتزلة مبني على تحكيم العقل وعرض النصوص على العقل، والواجب أن العقول تخضع لما جاء به الشرع وثبت في الشرع، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.